الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، هيا بنا إلى الأحباب، أيها الأحباب، هيا بنا نجدد إيماننا، هيا بنا نزدد إيمانا بالنظر المتأمل في ملكوت السماوات والأرض، كما قال الله تعالى: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. فاستجاب لهم ربهم. يقول ابن القيم رحمه الله: ولما اقتضت حكمته تبارك وتعالى أن جعل من الأرض السهل والوعر والجبال والرمل لينتفع بكل ذلك في وجهه ويحصل منه ما خلق له، وكانت الأرض بهذه المثابة، لزم من ذلك أن صارت، يعني الأرض، كالأم التي تحمل في بطنها أنواع الأولاد من كل صنف ثم تخرج إلى الناس والحيوان من ذلك ما أذن لها فيه، ما أذن لها فيه ربها أن تخرجه، إما بعلمهم وإما بدونه، ثم يرد إليها ما خرج منها، وجعلها سبحانه كفاة للأحياء ما داموا على ظهرها، فإذا ماتوا استودعتهم في بطنها فكانت كفاة لهم تضعهم أو تضمهم على ظهرها أحياء وفي بطنها أمواتا. ألم نجعل الأرض كفاة أحياء وأمواتا، فالأرض تحمل الأحياء على ظهرها وتحمل الأموات في بطنها، فهي كالأم الحامل تحمل الجنين في بطنها ثم تضعه فتحمله على ظهرها وفوق صدرها، فالأرض كالأم للناس تحملهم فوق ظهرها أحيانا وأحياء وفي بطنها أمواتا. فإذا كان يوم الوقت المعلوم وقد أثقلها الحمل، كم في الأرض من موتى، كم في الأرض من موتى، قد أثقل الحمل وحان وقت الولادة ودنو المخاض، أوحى إليها ربها وفاطرها أن تضع حملها وتخرج أثقالها، فتخرج الناس من بطنها إلى ظهرها وتقول: ربي هذا ما استودعتني، وتخرج كنوزها بإذنه تعالى، ثم تحدث أخبارها وتشهد على بنيها بما عملوا على ظهرها من خير وشر. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قال: ولما كانت الرياح تجول فيها في الأرض وتدخل في تجاويفها وتحدث فيها الأبخرة وتخفق الرياح ويتعذر عليها المنفذ، لما كانت الرياح تجول في الأرض وتدخل في التجاويف الموجودة في الأرض في المغر والكهوف ونحوها وتحدث فيها الأبخرة وتخفق الرياح ويتعذر المنفذ، الريح دخلت الغار دخلت الكهف وتعذر عليها الخروج، أذن الله سبحانه لها في الأحيان بالتنفس فتحدث فيها الزلازل أو فتحدث فيها الزلازل العظام، زلزلة زلازل، ضرب اليوم المنطقة فلان زلزال بقوة كذا وزلزال بقوة كذا، وقد كثرت الزلازل في هذه الأيام، لو أنك تتبع الأخبار ما ترى يوما يمضي بدون أن تقرأ خبر عن زلزال أصاب المنطقة الفلانية من الأرض الفلانية، وكثرة الزلازل عنوان قرب الساعة، كثرة الزلازل عنوان قرب الساعة تمهيد للزلزال الأكبر. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. فالرياح تدخل في تجويف الأرض ولا تجد منفذا، ولا تجد منفذا تخرج منه، فأذن الله تعالى لها بالتنفس فيحدث زلزال. هذه الزلازل لا حكمة، ولكن أكثر الناس عنها غافلون. بنقرأ الخبر زلزال ضرب الأرض الفلانية المنطقة الفلانية بدرجة قليلة أو كثيرة صغيرة أو كبيرة، خبر يقرأ كسائل الأخبار، لكن يجب أن نعلم أن هذه الزلازل لا حكمة. الزلزال ده حصل ليه؟ قال: يحدث من ذلك لعباده الخوف والخشية والإنابة والإقلاع عن معاصيه والتضرع إليه والندم على ما كان من تفريط في حقه سبحانه وتعالى. زلزال إيه؟ زلزال، فبيذكرك بالزلزال الكبرى إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة، إذا رجت الأرض رجاء وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون، فمن أي الأصناف الثلاثة أنت وماذا تفعل؟ فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر؟ كلا لا وزر إلى ربك يومئذ مستقر. يبقى لما يحصل زلزال يصيبك أو يصيب غيرك تعرف أن في حكمة من هذا الزلزال، وهي تخويف العباد وتذكيرهم وتذكيرهم بضرورة الخشية والإنابة والإقلاع عن المعاصي والتضرع إلى الرب سبحانه وتعالى والندم على ما سلف من الذنوب. هكذا كان السلف يفعلون، هكذا كان السلف يفقهون الحكمة من الزلزال، كما قال بعضهم: وقد زلزلت الأرض إن ربكم يستعتبكم، يذكركم بضرورة الاعتذار إليه والتوبة والإنابة. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: وقد زلزلت المدينة، حصل زلزال في المدينة، فخطب عمر الناس ووعظهم وقال: لئن عادت لأساكنكم فيها. لئن عادت الأرض وزلزلت مش هقعد معاكم فيها بقى، لأن الزلازل عنوان إن فيه معاصي، وأنا ما أقعدش مع قوم عصاة وعرض نفسي للعذاب والعقاب، كما قال تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. ثم تأمل فيما خلق الله للناس في الأرض من حيث القلة والكثرة، ففي أشياء مما خلقها الله منافع للناس، في أشياء عزيزة ونادرة، عزيزة ونادرة، وفي أشياء كثيرة ومتوفرة للجميع. ما خلق الله للناس في الأرض من منافع، منه العزيز النادر لا يكون إلا عند بعض الناس، ومنه الكثير المتوفر في أيدي كل الناس. ترى هل كان هذا عبثا أو سدى؟ أشياء فيها منافع للناس عزيزة نادرة قليلة، وأشياء كثيرة متوفرة. ترى الندرة والوفرة هذا عبث؟ تعالى الله عن ذلك. ما عز وندر عزته وندرته وراء حكمة، وما زاد وكثر زيادته وكثرته وراء حكمة. طب تعالى نسمع كده ابن القيم بقى بيقول ايه في المسألة دي. قال رحمه الله: ثم تأمل حكمة الله عز وجل في عزة النقدين الذهب والفضة. الذهب والفضة شيء عزيز وشيء نادر، مش كل الناس عندها ذهب ومش كل الناس عندها فضة. تأمل الحكمة في عزة النقدين، أي ندرتهما الذهب والفضة، وقصور خبرة العالم عما حاولوا من صنعتهما، والتشبه بخلق الله إياهما. لو الناس تقدر تصنع ذهب وفضة خلاص بقى الذهب ملى الدنيا والفضة ملت الدنيا، لو الناس قدروا يصنعوا كصنع الله، لو قدروا يخلقوا كخلق الله يخلقون ذهبا وفضة. تأمل الحكمة في عزة النقدين وقصور خبرة العالم، على الرغم من التكنولوجيا والحضارة والتقدم والرقي الصناعي ومش عارف ايه اللي حصل يومين دول كده، ما يقدروش يصنعوا، ما يقدروش يخلقوا ذهب وفضة مع شدة حرصهم وبلوغ أقصى جهدهم واجتهادهم في ذلك، فلم يظفروا بسوى الصنعة. انت الذهب موجود ربنا خلقه، وانت تاخده بقى تصنعه بقى خاتم، اسورة، غويشة، حلق، انت تصنع ما خلق الله، لكن تخلق ما خلق الله من الذهب والفضة أن لك ذلك. يقول: مع شدة حرصهم وبلوغ أقصى جهدهم واجتهادهم في ذلك، فلم يظفروا بسوى الصنعة. الذهب ربنا خلقه، وانت بقى خد بقى صنع زي ما انت عايز بقى، وكيف ما شئت زي ما الصنع اللي انت عايزها. ولو ممكنوا ان يصنعوا مثل ما خلق الله من ذلك لفسد امر العالم. لو الناس تقدر تخلق تصنع ذهب وفضة، توجد تنشئ، الصنع شيء والانشاء شيء، الانشاء انشاء الذهب والفضة ده الى الله، اما التصنيع صنع انت، خد الذهب والفضة وانت صنعه. لو قدر الناس يخلقوا ذهب وفضة كخلق الله عز وجل، لكن الذهب والفضة ملوا ليه؟ ملوا الدنيا، واستفاد الذهب والفضة في الناس حتى صار كالسعف والفخار. إذا كنت لو الناس تقدر تخلق ذهب وفضة، كان الذهب والفضة مالوا الدنيا وما عادش ليه أي قيمة، بقى زي الجريدة أو زي الإيه قلة الفخار. وكانت تتعطل المصلحة التي وضعها الله تبارك وتعالى في خلق الذهب والفضة، وكانت كثرتهما جدا سبب تعطل الانتفاع بهما، فإنه لا يبقى لهما قيمة. إذا كثر الذهب والفضة لا يبقى لهما قيمة، ويبطل كونهما في يعني ويبطل كونهما أقيم نفائس الأموال والمعاملات وأرزاق. ولم يتسخر بعض الناس لبعض حيث يصير الكل أرباب ذهب وفضة. أنت عندك ذهب وفضة وأنا عندي ذهب وفضة، فأنت ما تقدرش تسخرني ولا نقدر أسخرك، ها؟ يبقى تعطلت المصالح. وربنا قال نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. خلي بالك بقى الحكمة بقى ان هذا غني وهذا فقير، ايه؟ فلو اغنى خلقه كلهم لافقرهم كلهم. خلي بالك من العبارة الجميلة دي، لو اغناهم كلهم لافقرهم كلهم. ازاي هيبقى غني وفقير؟ ازاي؟ ما انت غني، صحيح انت غني وانا غني، يبقى انت مش هتحتاجني ولا انا محتاجك، لكن الناس يحتاجوا بعضهم لبعض. انا اقدر اعمل كذا انت ما تقدرش تعمله، وانت تقدر تعمل كذا انا ما اقدرش اعمله، يبقى انا عايزك تعمل لي ما اعجز عنه، وانت عايزني اعمل لك ما تعجز عنه، يبقى لابد ان يكون في ناس محتاجين الناس. هذا يتم بأن يكون في فرق في الرزق، في تفاوت في الأرزاق، فهذا غني وهذا دون وهذا دون، إلى أن يكون فيه فقراء ومعدمين إلى آخره. فمن يرضى لنفسه بامتهانها في الصنائع التي لا قوام للعالم إلا بها. أنا فلان أشتغل شغلانة دي، ها دي مشكلة شبابنا اليوم، مشكلة شبابنا اللي أدت إلى البطالة، ها إن لا أنا ما اشتغلش شغلانة دي، أنا ما اشتغلش شغلانة دي. طب انت ما اشتغلهاش وانا ما اشتغلهاش، هنعيش ازاي وهناكله ازاي؟ ها لازم تعمل ما تيسر لك، ولما تبدا بدايه ضعيفه وصغيره مع مرور الايام تكبر ويتسع رزقك باذن الله. فمن يرضى لنفسه بامتهانها في الصناعة التي لا قوام للعالم الا بها، فسبحان من جعل عزتهما يعني الذهب والفضه سبب نظام العالم، ولم يجعل الذهب والفضة زي الجريد والخزف والفخار، ها سبحانه وتعالى. فسبحان من جعل عزتهما سبب نظام العالم. قال والمقصود أن حكمة الله تبارك وتعالى اقتضت عزة هذين الجوهرين وقلتهما بالنسبة إلى الحديد والنحاس والرصاص. الحديد ياما والنحاس ياما والرصاص ياما والألمونيا ياما، خد بالك. أما الذهب والفضة لا، وذلك لصلاح أمر الناس. واعتبر ذلك بأنه إذا ظهر الشيء الظريف المستحسن مما يحدثه الناس من الأمتعة كان نفيسا عزيزا ما دام فيه قلة وهو مرغوب فيه، فإذا فشى وكثر في أيدي الناس وقدر عليه الخاص والعام سقط عندهم. الشيء لما يخترع في أول اختراع بيبقى غالي، فلما يبقى غالي بيبقى عند فلان وعند فلان ممن أغناه الله بس، لكن مش في يد الناس كلها. ومع مرور السنين وكل سنة بينتجوا كل سنة بيزيدوا في الإنتاج، السلعة اللي كانت غالية دي وهي بس لا يملكها إلا فلان وفلان كثرت فصارت في أيدي الناس. لما صارت في أيدي الناس جميعا ما عادش لها قيمة. أول ما طلعت كده ولا يملك إلا فلان وفلان، النفوس كلها متشوفة إليه ومتطلعة إليه. وبعدين لما كثرت وصارت في يد الجميع ما عادش لها أي قيمة خالص، ولا عاد الناس حريصين عليها. فسبحان الله، سبحان الله الخالق. قال تعالى بقى نشوف حاجات مهمة جدا للناس لا بد أن تكون كثيرة متوفرة للكل، لا بد أن تكون كثيرة ومتوفرة للكل، لأن الكل لا يستغني عنه. قال تأمل الحكمة البديعة في تيسيره سبحانه وتعالى على عباده ما هم أحوج إليه وتوسيعه وبذله، فكلما كانوا أحوج إليه كان أكثر وأوسع، وكلما استغنوا عنه كان أقل، وإذا توسطت الحاجة توسط وجوده. خلي بالك بقى من الترتيب، كل ما كان الناس كلهم محتاجين للشيء كلما وفره الله تبارك وتعالى ووسع عليهم فيه وكثره بين إيه؟ بين أيديهم. قلت الحاجة يقل هذا الشيء، ونظرت الحاجة ينظر هذا الإيه؟ الشيء. فقال كلما استغنوا عنه كان أقل، وإذا توسط الحاجة توسط وجوده، فلم يكن بالعام ولا بالنادر على مراتب الحاجات وتفاوتها. فاعتبر هذا بالأصول الأربعة. إيش هي الأصول الأربعة لمنافع الناس؟ التراب والماء والهواء والنار. وتأمل سعة ما خلق الله منها وكثرته، فتأمل سعة الهواء وعمومه ووجوده بكل مكان. ليه؟ لأن فيش حد يستغني عن الهواء. الناس كلها، كل فرد، كل إنسان، كل مخلوق، كل دابة محتاجة إلى الهواء. فتأمل سعة الهواء وعمومه ووجوده بكل مكان، لأن الحيوان بكل أشكاله وألوانه وصوره وأجناسه مخلوق في البر لا يمكنه الحياة إلا بالهواء، فهو معه أينما كان وحيث كان، لأنه لا يستغني عنه لحظة واحدة. ولذلك قلنا في درس سابق، ربنا عافينا وإياكم يرفع عنا هذا الوباء كورونا. ها شوف الآن تعرف قيمة الأكسجين اللي انت حضرتك بتستنشقه ده في كل ثانية، في كل لحظة تستنشق الأكسجين ده مجانا مجانا. شوف مرضى هذا الوباء عافاكم الله بيستغلك المريض كم أنبوبة أكسجين في اليوم، والأنبوبة كام؟ فتصور حضرتك كده لو عملناك بقى عدد للهواء اللي انت بتستنشقه وتتحاسب عليه هتقدر ازاي؟ فلما كانت حاجة الناس إلى الهواء شديدة كثره الله ووسع عليهم فيه وجعله معهم حيثما كان. ومن إما تروح تلاقي الهواء، لأن حضرتك ما تستغناش عنه أبدا. ولولا كثرته وسعته اللي هو الهواء وامتداده في أقطار العالم لاختنق العالم من الدخان والبخار المتصاعد. فتأمل حكمة ربك في أن سخر له الرياح للهواء، سخر له الرياح، فإذا تصاعد إلى الجو أحالته سحابا أو ضبابا فأذهبت عن العالم شره وأذاه. فسل الجاحد المنكر المعطل المكابر عن الاعتراف بأن للكون إلها، فسل الجاحد من الذي دبر هذا التدبير وقدر هذا التقدير، وهل يقدر العالم كلهم لو اجتمعوا أن يحيلوا ذلك ويقلبوه سحابا أو ضبابا أو يذهبوه عن الناس ويكشفوه عنهم؟ ولو شاء ربه تعالى لحبس عنه الرياح فاختنق على وجه الأرض فأهلك ما عليها من الحيوان والناس. فتبارك الله أحسن الخالقين والحمد لله رب العالمين. ومن ذلك سعة الأرض بخلي بالك بقى انت محتاج للهوى، فربنا وفره لك، وفره لك معاك حيثما كنت بفضل الله ورحمته. فلولا تشكرون، فلولا تشكرون. اذا كنا امرنا احنا لما نشرب الشوربه نقول الحمد لله، مطلوب مننا برضو لما نستنشق كده وبنرتاح في الاستنشاق، ها مفيش ضيق في التنفس، نقول برضو الحمد لله، نحمد ربنا. ثم تأمل الأرض وسعتها وامتدادها عشان تسع لكل الموجودين عليها. لو ضاقت، لو ضاقت بمن عليها، لولا سعتها لضاقت عن مساكن الإنس والحيوان وعن مزارعهم ومراعيهم ومنابت ثمارهم وأعشابهم. فإن قلت فما حكمة هذه القفار الخالية والفلوات الفارغة الموحشة؟ طب احنا عايشين اهو الصحراء المترامية، الصحراء المترامية الممتدة دي مفيش حد يسكنها، ايه الفايدة بقى من خلقها وايه الحكمة منها؟ فاعلم انها او ان فيها معايش ما لا يحصيه الا الله من الوحوش والدواب، وعليها أرزاقهم وفيها مضطردهم ومنزلهم كالمدن والمساكن للإنس. إذا كنت حضرتك ما انتش شايف الصحراء غير انها صحراء فاضية خالية، لا ده فيها سكان لا يعلمهم إلا الله سبحانه وتعالى، هي لهم بمنزلة مساكن حضرتك فيما سكنت فيه كالمدن والمساكن للإنس، وفيها محالهم ومرعاهم ومصيفهم ومشتاهم. ثم فيها بعد متسع ومتنفس للناس ومضطرب إذا احتاجوا إلى الانتقال والبدو. ما احنا الآن غزونا الصحراء واستصلحناها وبدأنا نزرعوها، فلما ضاقت علينا الرقعة الزراعية هنا طلبنا من الصحراء ما نستصلحه. فأدي فايدة من فوائد الصحراء اللي حضرتك بتسأل ما الفائدة منها. أولا هي مساكن لما لا تعلمه من خلق الله سبحانه وتعالى، وفيها معايشهم زي ما حضرتك عايش في هذه البقعة ها والرقعة من الأرض، كذلك في هذه الصحراء المترامية خلق كثير لا يحصيهم إلا خالق. وبعد أنت حضرتك بقى العدد السكاني ها التزايد السكاني النمو السكاني ده كل يوم الناس بتزيد، طيب الرقعة الموجودة عليها ضاقت بهم، يبقى نعمل ايه؟ نطلع نبني في الصحراء، نبني ان لم نستصلحها للزراعة نبنيها تبقى سكن نوسع على الناس اذا ضاقت عليهم الارض. فكم من بيداء صارت قصورا وجنانا ومساكن، ولولا سعة الارض لكان اهلها كالمحصورين والمحبوسين في اماكنهم لا يجدون عنها انتقالا إلا إذا قفدحهم ما يزعجهم عنها ويضطرهم إلى النقلة منها. يبقى دي الهواء والأرض التراب. الماء، الماء لا يقل، لا تقل حالة الناس إلى الماء عن حالتهم إلى الإيه؟ إلى الهواء. لولا كثرة وتدفقوا في الأودية والأنهار لضاق عن حالة الناس إليه، ولغلب القوي الضعيف عليه واستبد به دونه فيحصل الضرر وتعظم البلية مع شدة حاجة جميع الحيوان إليه من الطير والوحوش والسباع. فاقتضت الحكمة أن كان الماء بهذه الكثرة والسعة في كل وقت. الحمد لله إن المية موجودة في كل مكان. وأما النار فقد تقدم أن الحكمة اقتضت كمونها متى شاء العبد أو راها عند الحاجة، فهي وإن لم تكن مبثوثة في كل مكان فإنها عتيدة حاصلة ما تحتاج إليها، واسعة لكل ما يحتاج إليه منها، غير أنها مودعة في أجسام جعلت معادن لها للحكمة التي تقدمت. أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ ليه؟ نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين. فسبح أيها الجاحد، سبح أيها المعطل، سبح أيها المعاند، سبح أيها المكابر، فسبح باسم ربك العظيم. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم، فتبارك الله رب العالمين هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين، لا إله إلا الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.